هذه الحلقة برعاية شركة تاب بايمنتس الخليجية للمدفوعات. إذا كنت تقدم خدمات زي الفريلانسرز، عندك متجر على انستغرام أو صاحب مشروع أو حتى من الأسر المنتجة، فتطبيق جو كولكت من شركة تاب مهم جدا لك. التطبيق يساعدك بأن الفواتير بينك وبين عميلك تكون بشكل أسهل وأكثر تطورا. تقدر تسوي فواتير إلكترونية على شكل رابط دفع وترسلها لعملائك من خلال التطبيق ويسددوها بالطرق المفضلة لهم مثل مدى أو أبل باي، وتحصل فلوسك على حسابك البنكي بكل سهولة. والأجمل أنك تقدر تقدم هالخدمة لعملائك في المملكة وخارجها بكل بساطة. 1- أنشئ الفاتورة. 2- أرسل رابط الدفع. 3- حصل فلوسك. تقدر تحمل تطبيق Go Collect الآن وتتعرف على طريقة عمله في وصف الحلقة.
هل نحن نرى الأشياء على حقيقتها؟ هل نستطيع الجزم أما تراه العين هو الحقيقة، أم أن أعيننا تخدعنا والحقيقة أبعد ما تكون عما نرى؟ ليلة غريبة بدأت أردد فيها أسئلة من هذا النوع، وعلى قدر استغرابي من الأسئلة التي بدأ عقلي يطرحها ويبحث عن إجاباتها، الأغرب والأغرب كان شعوري تلك الليلة، شعور الدهشة. الدهشة تلك الليلة لم تكن كالمعتاد، لم تكن كلمة تعني شعور حيرة أو تعجب من أمر ما، كانت حالة استثنائية مررت بها، حالة اتفقت فيها كل أجهزة جسمي على الهدوء والسكينة، حالة هدأت فيها ضربات قلبي ومعدل تنفسي وتجرد عقلي فيها من كل الأفكار والذكريات. كل شيء في جسمي توقف، هدأ وأصبح ساكنا ليعطي مساحة أكبر للاندهاش، للتفكر، للتمعن. ليلة غريبة، كل ما فيني ذهل تلك الليلة. قتل خالد بن صفوان زوجي بلسانه. كانت هذه كلمات امرأة تجوب أزقة البصرة، وهي تنادي وتقول أن شاعرا فصيحا يدعى بابن صفوان قتل زوجها وبلسانه. نعم، هذه قصة حقيقية حدثت قديما، قصة رجل أعرابي ذي نسب ومكانة مرموقة، رجل متباهٍ بنفسه، مغرور نوعا ما. الرجل الأعرابي وفي مجلس ممتلئ بالناس استنقص من نسب رجل آخر من الحضور، ولسوء حظه أنه استنقص من شاعر سريع البديهة فصيح اللسان. فرد الشاعر ابن صفوان ردا مرتجلا على هذا الانتقاص، رد بأبيات هجاء بليغة يذم الأعرابي المتفاخر بها. يحكى أنه من هول وبلاغة ما قاله الشاعر تخبط الرجل المتكبر حتى سقط ميتا. ومن بعدها أصبحت زوجة الإعرابي تجوب أزقة البصرة قائلة: قتل الشاعر زوجي بلسانه. في تلك الليلة الغريبة ووسط تلك الأسئلة تذكرت هذه القصة وبدأت أفكر بها. شعرت للحظة أني عشت مثل أحداث هذه القصة، عشتها مع مؤلف كتابنا اليوم المؤلف كيب ثورن الذي كان هو الشاعر الفصيح. كيب ثورن فعل بي فعلة ابن صفوان وقتل نمطية نظرتي للكون وكلاسيكية فهمي للفيزياء، لكن ليس بهجاء شعره بل بصفحات كتابه، بصفحات كتاب The Science of Interstellar. هذا الكتاب الذي كتبه كيب ثورن بعدما شارك في إنتاج فيلم الخيال العلمي الشهير انترستيلر، الفيلم الذي كان من أنجح الأفلام سنة 2014. هذا الكتاب يفسر ويشرح أغرب ظواهر وأسرار الكون. كيب ثورن استفتح كتابه بنظرية قد تكون من أهم النظريات التي اكتشفت، لأنها نظرية غيرت فهم وتصور العلم والعلماء عن الكون، نظرية أعادت بناء صورة الكون من جديد، نظرية البيك بانج أو نظرية الانفجار العظيم للعالم البلجيكي جورج لميترا. العلماء في بداية فهمهم للكون كانوا يتصورون أن الكون أبدي ودائم، ما نقدر نحدد ونقول أن الكون نقطة بداية ابتدأ وخلق منها أو نقطة نهاية ينتهي فيها. الكون قديما كان مصطلح يدل على اللانهائية. الكون كان لا نهائي ودائم. لا نهائي ودائم، هذه كانت نظرة وتصور العلم والعلماء للكون قديما، إلى أن افترض العالم جورج ليميترا نظرية أبطلت كل التصورات القديمة عن الكون، نظرية البيج بانج أو نظرية الانفجار العظيم. نظرية البيج بانج تقول أن الكون لحظة بداية خلق منها، ولحظة بداية الكون كانت انفجار ذرة، يعني قبل 13 مليار سنة تقريبا. لم يكن هناك كواكب أو نجوم أو أي هيكل من هياكل الكون اللي تشوفها اليوم، لم يكن موجودا سوى ذرة واحدة. هذه الذرة انفجرت، ومن لحظة انفجارها بدأ الكون يتوسع ويكبر بالحجم ويتشكل إلى ما نراه اليوم. نظرية البيج بانج ببساطة غيرت مجرى تفكير العلماء عن الكون، ووضعت نقطة بداية وعمر محدد للكون. بداية الكون هي ذرة، وعمر الكون هو 13.7 مليار سنة. لكن ليست نظرية الانفجار العظيم هي كل ما أذهلني، بل هناك موضوع آخر أخطر وأغرب. خلونا نتخيل الآتي: الديناصورات لم تنقرض وكونت حياة مسالمة مع البشر. ترامب يخسر في الانتخابات الأمريكية. أينشتاين بائع ورد، وسنة 2017 انضم اللاعب محمد صلاح إلى فريق مانشستر سيتي. أنا آسف على تخبط الكلام اللي قاعد أقوله، لعلي سرحت وأبحرت في خيالي وتخيلاتي الخزعبلية قليلا، اعذروني. فأنا زي ما قلت لكم في بداية كلامي، مررت بليلة غريبة، بدأت أتخيل وأشكل فيها العالم كما أريده. ليلة تقمصت فيها دور أليس في بلاد العجائب، وبدأت أتنقل بين العوالم والأكوان. فلذلك خلونا نعيد العالم والواقع إلى الحقيقة. الديناصورات انقرضت، ترامب يفوز في الانتخابات الأمريكية، أينشتاين عالم فيزيائي، وسنة 2017 انضم اللاعب محمد صلاح إلى نادي ليفربول. كذا أكثر واقعية، لكن أنا ما أظلم نفسي وأقول أني بدأت أتخيل هذه التخيلات بدون سبب وجيه. عقلي ما بدأ يصور هذه الصور من تلقاء نفسه. أنا بدأت أتخيل هذه السيناريوهات الغريبة بعد ما أخذت الضوء الأخضر من فيزياء الكم. في سنة 1954 طرح عالم يسمى هيو إيفرت فرضية مختلفة من نوعها. وركز أني قلت فرضية مو نظرية، لأن في فرق بين الاثنين. النظرية هي تفسير لظاهرة، وهذا التفسير مثبت بالاختبارات. الفرضية هي تخمين مبدئي بناء على عدة ملاحظات. الفرضية إذا أثبتت أعلنت كنظرية. فرضية إيفرت هي فرضية بتخليك تعيد النظر في كلامي قبل شوي عن الديناصورات، ويمكن ندخل أنا وأنت في نقاشات طويلة، هل محمد صلاح يلعب في مانشستر أو ليفربول؟ افترض إيفرت فرضية الأكوان المتعددة. هذه الفرضية تقول أن كلمة كون واحد غير دقيقة، لأن الحقيقة أن العالم عبارة عن أكوان متعددة. العالم عبارة عن عدة أكوان، كل كون منفصل عن الآخر، كل كون له هيكله وتركيبه الخاص. بعض الأكوان الحياة فيها معدومة، وبعضها الآخر يحتوي على كواكب ومجرات. والعجيب أن إيفرت يفترض أن كل كون قد يحتوي كوكبا شبيها بكوكبنا، به أناس يشابهوننا. بمعنى أدق، يوجد عدة أكوان فيها نسخ مستنسخة منا ومن أشكالنا وهيئاتنا، ولكن لهم أحداث وحياة مختلفة عنا. وهنا أوقف لحظة قبل ما أظن أني أقص عليك أسطورة أو خرافة قديمة. كلام إيفرت وموضوع وجود نسخ منك في أكوان أخرى هي فرضية مبنية على عدة أدلة. وعشان ما أطول بالكلام وأجاوب سؤالك من وين جت فكرة الأكوان المتعددة، واحدة من أمتع التجارب اللي ممكن تسمعها هي تجربة العالم شرودنجر والقطة. العالم هذا عمل تجربة ذهنية. التجربة الذهنية هي تجربة كاملة متكاملة في عقل العالم بدون استخدام أدوات. شرودنجر باختصار تخيل أنه أحضر قطة ووضعها داخل صندوق مغلق، ووضع معها مادة مشعة وجهاز يكشف المادة المشعة، ومطرقة وزجاجة فيها سم قاتل. والفكرة أن المادة المشعة بعد مدة زمنية ستتحلل ويكشفها الكاشف، فيحرك المطرقة لتكسر زجاجة السم فتموت القطة. بناء على المنطق والقوانين الكلاسيكية، بعد المدة الزمنية المحددة سلسلة الأحداث تبدأ، والغاز يتسرب من الزجاجة والقطة تموت. لكن فيزياء الكم تقول غير هذا الكلام. فيزياء الكم تقول طول ما القطة داخل الصندوق وأنت لا تراها، فالقطة حية وميتة في نفس الوقت، والغاز السام مسرب من الزجاجة وغير مسرب في نفس الوقت. أعزائي المستمعين، بدون تعقيدات، شرودنجر في هذه التجربة كان هدفه شرح سلوك الجسيمات الصغيرة الذرية. للجسيمات الذرية سلوك عجيب جدا، وهو أن هذه الجسيمات عندما لا نراها تكون متجسدة بكل الحالات الممكنة لها. يعني مثلا لو في إلكترون له خاصية أن يتحرك لليمين واليسار، فأنت عندما لا تراه هو يعمل الاثنين مع بعض، يتحرك لليمين ويتحرك لليسار في نفس الوقت، ولما تقرر تشوفه يختار حالة من الحالتين ويتجسد فيها وتختفي الحالة الأخرى. الكلام هذا خطير لو تمعنت فيه. نحن كبشر مكونون من آلاف وآلاف الذرات الصغيرة، آلاف وآلاف الإلكترونات، فهل فيزياء الكم تنطبق علينا نحن أيضا؟ هل الأشخاص حولي هم عبارة عن حالات كثيرة وأنا لا أرى إلا حالة واحدة منهم؟ أنا عارف أن هذا الكلام قد يبدو شيئا من الجنون، لكن صدقوني هذا ما تقوله وتثبته قوانين ميكانيكا الكم. لو كان هذا هو الدليل الوحيد على فرضية الأكوان المتعددة لكان ملف الفرضية أغلق من زمان. لكن هذه الفرضية مستندة على ثلاث أدلة، وفي نفس الوقت الفرضية لا تخلو من الثغرات. لذلك يا أصدقاء، خلاصة الكلام، الأكوان المتعددة ملف جدلي بين العلماء، هي قضية جدلية قسمت الفيزيائيين إلى معارضين ومؤيدين. ستيفن هوكينج وألين جوث هما من كبار المؤيدين لفكرة الأكوان المتعددة. بالمقابل جورج أليس من كبار المعارضين على الفرضية. وأنا أنصحك إذا حاب تتوسع في موضوع العوالم الموازية أن تشاهد فيديو على منصة تيد لبراين جرين بعنوان Is Our Universe The Only Universe؟ أو فيلم وثائقي شرح الفرضية بطريقة واضحة ومبسطة بعنوان The Parallel Universe. ولكن ماذا لو كان هذا الكلام صحيحا؟ هل هذا يعني أنه في هذه اللحظة يوجد شخص آخر مثلك ومثل هيئتك، لكن في عالم آخر موازي؟ أنت الآن في هذا الكون تسمع للبودكاست، وهو في كون آخر قد يكون البودكاستر. أنت في هذا الكون أعزب، وهو في كون آخر أسس منزل وتزوج. أنت الآن مستقر في وظيفة، وهو في كون آخر ما زال يبحث ويركض وراء الفرص. ولو فعلا هناك نسخ منا في أكوان متعددة، هل جميعنا نفكر بنفس الشيء؟ هل إذا صبتنا مشاعر حزن، فرح، ضيق، جميعنا نشعر بها؟ هل هذا بيفسر اللحظات اللي نشعر فيها وكأن المشهد مكرر ومألوف علينا، بأن نسخة من نسخنا في كون آخر رأت هذا المشهد؟ بدون مبالغة وعمق في التفكير، هل نحن وحدنا أو هناك أشخاص آخرون يفكرون ويحللون ويبحثون عن لغز الكون كما نبحث نحن؟ أعزائي المستمعين، احنا في ساندويتش ورقي حبينا نشارككم لذة الخيال، ونقف عند هذه النقطة مندهشين ومحايدين. نؤمن أننا لا نرى الحقيقة كما هي، وأن الكون لغز محير ومذهل، ونؤمن أننا لا نعلم من العلم إلا قليلا. كنت معكم أنا أحمد الحربي، وقام بالكتابة داليا العمري. في حفظ الله. وعايزنا نرجع زي زمان، قول للزمان ارجع يا زمان. كان هذا كوبليه غنته أم كلثوم في أغنية فات الميعاد، الكوبليه اللي أغلقت به الست كل الأبواب أمام محبوبها، ولم تبقي له إلا بابا واحدا، باب مقصد من حديد، بل إنه باب مستحيل، باب العودة بالزمن. وعايزنا نركع زي زمان، قول للزمان ارجع يا زمان. لحظة، هل أنا قلت مستحيل؟ أنا أعتذر. باب العودة بالزمن قد يكون مقصد من حديد وصعب، لكنه أبدا ليس بالمستحيل، أو على الأقل هذا ما تثبته معادلات ونظرية أينشتاين. خلونا نترك أغنية فات الميعاد ونتكلم شوية عن أينشتاين والزمن. أثبت أينشتاين بمعادلات النسبية أن الزمن نسبي وليس ثابت، وأثبت أيضا أن الكون لا يعمل بساعة واحدة، بل لكل مكان في الكون ساعته ووقته الخاص به. والأهم، أثبت بالمعادلات أن العودة للماضي أمرا ممكنا. نعم، العودة للماضي أمر ممكن، وذلك إذا طبقنا معادلة رياضية معقدة تنص على أنه إذا تحرك جسم بسرعة أكبر من سرعة الضوء، فإن هذا الجسم سيعود بالزمن للوراء، سيعود للماضي. ألبرت أينشتاين أثبت هذا كله بمعادلة النسبية العامة. ومن هنا تبدأ الأسئلة المحيرة بالظهور. ماذا لو اخترع العلماء مستقبلا صاروخ فضائي يتحرك بسرعة تفوق سرعة الضوء؟ فهل فعلا سنعود للماضي كما قال أينشتاين؟ هل سيتمكن الإنسان ولأول مرة أن يعكس عقارب الساعة، أن يعود للوراء وللتاريخ القديم؟ ماذا سيحدث إذا طبقت معادلة أينشتاين على أرض الواقع؟ فكر بها. أن تعود للماضي وتشهد اللحظات الأولى من ولادتك، وترى تجمع الأهل حول سريرك الصغير وهم يدعون الله أن ينبتك نباتا حسنا. أن تعود للوراء وترى طفولتك وأيامها، مبنى مدرسة الابتدائية ومنزلكم القديم وذكرياته. تخيل أنك تستطيع العودة ورؤية ملامح سمعت بها ولم تراها في حياتك، كأن ترى جدك المتوفي الذي لا طالما أخبروك أن عيناك تشبه عينه، ستراه لأول مرة. أو أن نعود ونرى كل من أخذتهم الحياة منا وأتعبنا الحنين والشوق لهم، واستطيع الجزم أن كلمة شوق وحنين وكل مرادفاتها ستختفي من قاموس اللغة، ستختفي لأنه وببساطة كلما شعر الإنسان باشتياق لأحد ما عاد لمعادلات النسبية، عاد للماضي. النوستالجيا وكل مشاعر الشوق والحنين لن يكون لها مكان في حياتنا لو طبقنا كلام أينشتاين. وإذا فعلا عدنا للماضي، فهل سنكتفي بمشاهدة أحداثه من بعيد؟ أم هل سيكون لنا القدرة على تغيير شيء منه؟ كأن نعود إلى يوم الأربعاء 14 من أبريل ونمنع اصطدام سفينة التايتانيك وغرقها، أو أن نعود ونمنع المجازر البشرية على مر التاريخ. كم من المآسي يمكن منعها بفلسفة النسبية؟ ماذا لو عدنا ومنعنا موت ابن بهاء الدين وهو في عمر الشباب؟ عندها فلن يحزن والده ذلك الحزن الشديد، ولن يقول رثاءه الشهير. أراك هجرتني هجرا طويلا، وما عودتني من قبل ذاك. عهدتك لا تضيق الصبر عني، وتعصي في ودادي من هاك. وأعتقد أنه مع فلسفة النسبية ستختفي كلمة رثاء من قاموسنا أيضا، لن نعرفها حتى. فمن منا سيسمح بموت من يحب؟ سنعود إلى قيس ابن الملوح وليلى، وسنجمع الشتيتين بعدما ظن كل الظن ألا تلاقيه. سنعود إلى ديسمبر ونمنع حادثة إلقاء القبض على ديستوفسكي وحكم إعدامه، حتى وإن كلفنا ذلك ألا نحظى بمعرفة رسالته الأخيرة لأخيه عندما قال: أخي، لقد نقلونا إلى الساحة العامة لسجن القلعة، وهناك قرأوا علينا حكم الإعدام، ثم أمرونا بتقبيل الصليب، وبعدئذ اغتسلت غسلة الموتى، ثم ألبسونا الأكفان، ولم يتبقى لي إلا دقيقة واحدة لكي أعيش. في تلك اللحظة فكرت فيك يا أخي، كنت أنت وحدك في خيالي، وعندئذ عرفت إلى أي مدى أحبك يا أخي. هذه هي هلوسة نظرية النسبية العامة. تذكرة العودة للماضي الآن لها شرط واحد فقط، وهو أن تتجاوز سرعة الضوء. سرعة مقدارها 300,000 كيلومتر في الثانية، معادلة أينشتاين قادرة على جعل الكون هلامي ومتشكل. وأنا سأدعو الله أن تبقى هذه المعادلة محجورة في نطاق الورق والنظرية، وألا تتطور إلى التطبيق التجريبي، لأنها إذا خرجت من نطاق النظرية والأرقام فإن العالم عندها سيصبح مكان مرعب. أنا لأول مرة لن أقف مع الأرقام والمعادلات، وسأكون مع الفلسفة والفلاسفة، الفلاسفة الذين رأوا فيما يقول أينشتاين جنون وخيالات غير منطقية، وردوا بحزم على هذه المعادلة بالجراند فاذر بارادوكس، أو بمفارقة الجد والابن، واللي تقول لا يمكن العودة للماضي، لأنه إذا افترضنا أنك عدت للماضي ليوم ولادة جدك وقتلته، فعندها لن يكون جدك موجود، وبالتالي لن يكون والدك موجود، وعندها فلن تكون أنت موجود. فإذا لم تكن أنت موجود فكيف عدت للماضي؟ الأمر منافي للمنطق يا أينشتاين. سأقف مع قانون فيزيائي يقول: لا يمكن لجسم أن يصل لسرعات تتجاوز سرعة الضوء إلا إذا كان يحمل طاقة لا متناهية. وسأدعو الله ألا يصل البشر باكتشافاتهم إلى اكتشاف مصدر طاقة لا متناهية. سأبقى ممتن لكتلة وطبيعة أجسامنا التي تحترق إذا تحركت بسرعات عالية كسرعة الضوء، وسأدعو الله ألا يخترع العلماء بدلة فضاء تقي الجسد من الاحتراق عند التحرك بسرعات هائلة. إن الفكرة مذهلة ومخيفة، فكرة أنه لا يفصلك في هذه اللحظة عن الماضي إلا قانون فيزيائي وطبيعة جسد إنساني ومفارقة فلسفية. كنت معكم أنا أحمد الحربي، وقام بالكتابة داليا العمري. في حفظ الله. في ليلة روتينية، ليلة خميس، كنت أنا وإخوتي مجتمعين في منزل أخي الكبير. الصمت والهدوء كان يعم أرجاء الصالة، ولا يسمع إلا صوت المعلق فارس عوض من شاشة التلفاز. حتى كسر أخي الصغير هذا الصمت الواقع بيننا وقال: هناك مقطع غريب انتشر في اليوتيوب، مقطع من كواليس فيلم قديم جدا من أفلام الممثل الصامت تشارلي تشابلن. الغريب في المقطع ظهور بالصدفة سيدة تحمل بيدها هاتف، وفي تلك الحقبة والزمن لم تخترع الهواتف بعد، يعني مو ممكن تكون هذه السيدة مسافرة عبر الزمن وجاية من المستقبل، وكاميرات أفلام تشارلي تشابلن التقطتها. وأكمل حديثه قائلا: حتى صحيفة ديلي نيوز الأمريكية تحدثت عن المسافرة بالزمن في فيلم تشارلي تشابلن. عندما سأل أخي هذا السؤال بدأت أصواتنا تتعالى ووجهات نظرنا تختلف، المؤيد والمعارض، واللي ينتقد بشدة من ينشر مثل هذه الأخبار وعلى من يصدقها. لكن أنا كانت لي وجهة نظر مختلفة، وجهة نظر معتمدة على أدلة وبرهنة أينشتاين. لذلك خلونا نتكلم عن السفر للمستقبل بمنظور ألبرت أينشتاين. في نظرية النسبية الخاصة يقول أينشتاين: الزمن نسبي وليس ثابت. ويقول أيضا: الزمن يتباطأ مع السرعة، كلما تحركت بسرعة أكبر كلما تباطأ الزمن لديك. وهذا علميا يسمى بالتايم دايليشن أو تمدد الزمن. وعشان نفهم فكرة تمدد الزمن أكثر، إذا تخيلنا صاروخ منطلق في الفضاء بسرعة عالية، وخلينا نقول سرعة قريبة من سرعة الضوء، فالوقت داخل الصاروخ يصبح أبطأ مقارنة بالوقت على سطح الأرض. يعني معدل تحرك عقارب الدقائق في ساعتك داخل الصاروخ يتحرك بشكل أبطأ من معدل تحرك عقارب أي ساعة في الأرض. حتى ضربات قلبك داخل الصاروخ تدق بمعدل أبطأ، وانقسام الخلايا داخل جسمك يكون بمعدل أبطأ، وحتى أفكارك كلها تعمل بالبطيء، كلها تخضع لتايم دايليشن. باختصار وبدون إطالة، أنت والصاروخ راح تتحركون بسلو موشن، بالحركة البطيئة. عارف أبعاد هذا الإثبات إيش؟ الفكرة الخيالية اللي نشوفها في الأفلام، فكرة السفر للمستقبل. تخيل أنك ممكن تسافر سنة 2020 في رحلة مدتها 5 سنوات بسرعة تقارب سرعة الضوء، وبدال ما ترجع للأرض عام 2025 أنت بترجع للأرض عام 2053. أنت بترجع للأرض والأرض مختلفة تماما، متغيرة جذريا. كل من كان في عمرك أصبحوا كبار سن، هذا إذا ما ماتوا، وأنت لم تكبر إلا 5 سنوات فقط. لأنه وبحسب قوانين النسبية 5 سنوات عندك عادلت سنوات وسنوات عند أهل الأرض. هذه هي فكرة السفر للمستقبل، إبطاء الوقت في مكانك في حين أنه يسير بشكل طبيعي في مكان آخر. الأعمار والوقت كلها تصبح لعبة تحت قوانين نظرية النسبية.
Nobody believed me.
لم يصدقني أحد. I knew you'd come back. لكني كنت أعلم أنك ستعود.
Because my dad promised me.
كان هذا مشهد مؤثر في فيلم أنترستيلر، مشهد لقاء رائد فضاء وابنته بعد فراق طويل بينهم. والمؤثر أكثر أن الأب كان شاب، وعندما قابل ابنته وجدها كبيرة في السن وعلى وشك الموت. وكانت جملة الابن الأخيرة لوالدها هي: اذهب يا أبي، فلا يجب على الآباء أن يشاهدوا أبناءهم وهم يموتون. مشهد محبوك ودرامي. المخرج كريستوفر نولان في هذا المشهد طبق نظرية أينشتاين وتأثير تمدد الزمن بكل احتراف. لكن في نقطة مهمة جدا، نظرية أينشتاين وفكرة السفر للمستقبل مو بس سيناريو محبوك لأفلام الخيال العلمي أو دليل يخليك تصدق أي فيديو في اليوتيوب بعنوان مسافر عبر الزمن. الموضوع أكبر. فهمنا لنظرية النسبية ونسبية الزمن ساعدنا في اختراعات كثيرة، ومن أهمها نظام تحديد المواقع العالمي GPS. بسبب سرعة دوران الأقمار الصناعية المسؤولة عن تحديد المواقع في الفضاء، الوقت في ساعات الأقمار الصناعية يتقدم عن الوقت في ساعات الأرض ب 38 ميكرو ثانية، وبالتالي يؤثر على الإشارات اللي ترسلها الأقمار الصناعية إلى الأرض. صحيح أنها فقط 38 ميكرو ثانية، لكن أتمنى أنك ما تستهين فيها، لأن هذا الفارق بالتوقيت لو ما صحح من قبل المهندسين لتدمر نظام GPS بالكامل. يعني تقدر تقول لولا فهمنا لنظرية أينشتاين وتمدد الزمن لما عرفنا ليومنا هذا جوجل ماب. وختاما ما راح أسألك هل صدقت خبر المسافر بالزمن في فيلم تشارلي تشابلن أو لا، لكن بسألك لو كنت أنت المسافر بالزمن وذهبت للمستقبل، فكيف تتمنى أن ترى الحياة والأرض في المستقبل؟ كنت معكم أنا أحمد الحربي، وقام بالكتابة داليا العمري. في حفظ الله. بعد جدل مع أصدقائي في مقهانا المعتاد، خرجت بسيارتي وعقلي مشغول بما دار من حوارات ونزالات فكرية معظمها لم يوصلنا إلى بر الاتفاق. وأثناء انعطافي إلى أحد الشوارع الداخلية، رأيت شيخا كبيرا يمشي على الرصيف ببطء شديد. يبدو أنه كان للتو خارج من المسجد، لكن وضع عليه الغضب، فهو يشير بعصاه في وجه سيارتي أنا. اعتقدت أنه يحتاج شيء ضروري، فتوقفت، أخرجت راسي من شباك السيارة، فإذا به يصرخ: أنتم ما تخافون الله، طاير بموترك وسط الحارة، تبغى تذبحنا؟ أغلقت شباك السيارة بعد ما طبعا أرجعت رأسي للداخل، لتمتلئ السيارة برائحة الغضب، التعجب والتساؤل. غضب من الإحراج اللي تسبب لي فيه هذا الشيخ الكبير، التعجب من اعتقاده بأني مسرع بالسيارة، وتساؤلات حول طبيعة من منا معه الحق، أنا ولا هو. وأنا أعتقد أنه بسبب حركته البطيئة في الشارع سيرا على الأقدام، هو يرى أنني متهور وطاير بالسيارة. أنا أقود بسرعة بالنسبة لرجل عالمه الرصيف. إذن المسألة نسبية، فأنا والشيخ الكبير في عالمين مختلفين. صحيح أني ارتحت بهذه الإجابة، لكن بقيت التساؤلات الأهم في الحياة. تساؤلات مثل: هل جميعنا نرى الأشياء بصورة وطريقة واحدة، أم لكل أحد نظرة مختلفة؟ يعني مثلا السماء هل هي فعلا زرقاء اللون، ولا أنا بقدراتي البشرية المحدودة أراها بهذا اللون، وهناك كائنات أخرى تراها بألوان مختلفة غير الأزرق؟ قد تعتقد أنها أسئلة عادية، ولكن لو تمعنت فيها لوجدتها أسئلة محيرة وإجاباتها مدهشة. أبحرت تلك الليلة في هذه الأسئلة بسيارتي. بدأت أتأمل جدران المنزل حولي وأسأل نفس السؤال: هل الجدران هي فقط جدران بالنسبة لنا، بينما هي شيء كالهولوغرام بالنسبة للزواحف والحشرات ومخلوقات أخرى؟ هل الحقائق من حولنا مطلقة، أم هي نسبية حقيقية عندي ووهم عند غيري؟ ببساطة ومن الآخر، هل هناك حقيقة موضوعية للأشياء؟ هل الضوء أبيض كما نراه؟ الجواب بمنظور النسبية يقول: لا، نحن فقط نراه أبيض، إنما الضوء عندما يمر من منشور زجاجي يتحلل إلى 7 ألوان، وإذا جينا نحلل حقيقة الألوان سنجدها موجات ضوئية ما فيها أي اختلاف إلا طول كل موجة. ملاحظين أن أعيننا لا ترى حقيقة موضوعية وهي طول الموجة وذبذباتها. كل ما نراه ونعتقد أنه حقيقة هو لون للضوء. إذن الموضوع نسبي، أنا أشوف لون الضوء أبيض بينما هو في الحقيقة سبعة ألوان بموجات ضوئية مختلفة. هذا مثال بسيط للنسبية في الألوان، وقس ذلك في كل جوانب الحياة. مثلا الأكل الحلو زي السكر والعسل، هل مذاقهما حلو فعلا؟ طيب ليه بعض الحشرات لا تقترب من العسل؟ إذن الأمر نسبي. طيب تيشيرت مانشستر يونايتد، هل هو أحمر فعلا؟ أم أن مادة التيشيرت امتصت كل الألوان ورفضت امتصاص موجة محددة ذات طول محدد، بمعنى أنها عكست لنا فقط اللون الأحمر؟ طيب أنا لما أشوف أجسام الناس من حولي، هل أنا أشوف أجسامهم بالفعل؟ تخيل مثلا لو كان النور اللي نشوف فيه الأشياء هو أشعة إكس، ولو كانت أعيننا مجهزة بطريقة تستقبل أشعة إكس، إيش اللي حيصير؟ نظرنا حيخترق الجلد البشري، نعم سنرى ما بين جزيئات الجلد ونبدأ نشوف بعض كهياكل عظمية، ما عاد في هذا أبيض وهذا أسمر وهذا أشقر، كلنا كومة عظام تمشي على الأرض، ما عاد في تفاخر وتمايز بلون الجلد، خلاص كلنا واحد. لكن لا تشيلوا هم، الإنسان بطل اختراع وسائل التمايز والاختلاف، حيخترع طريقة يصنف فيها كل واحد الآخر حتى لو كنا هياكل عظمية. وقتها قد يبدأ في مقارنات الهياكل العظمية ببعض، فهذا برستيج عالي وعظمته عريضة، والثاني يتباهى بتاتو على عظمة الترقوة. لا تخافوا ما راح نغلب. نرجع للنسبية. لو ما الحياة يا جماعة لقلت أن الرسام التجريدي هو متخصص فيزياء نسبية متنكر في رداء فنان. نعم وأكررها، التجريديين هم فنانين حاولوا رؤية العالم بطريقة أعمق من الطريقة اللي نرى بها العالم. إحنا بأجهزتنا البشرية نرى العالم بطريقة عادية، أما التجريدي فيحاول أن يلبس نظارات أعلى من مستوى الإنسان. الفنان التجريدي في يديه أدوات أقوى من الليزر، أشعة إكس أو حتى القنبلة الذرية، في يديه فرشاة ولوح ألوان وقطعة قماش، وعقله يحاول تقشير ما نعتقده جسم موضوعي، لنرى في النهاية حقيقة أشياء لم نكن نتخيلها. الكلام في نسبية الحقائق لا ينتهي. النجوم مثلا سيختلف عليها ثلاثة أشخاص ينظرون للسماء، الأول ينظر لها بتلسكوب ويصرخ بأعلى صوته بأنه يرى نجما يلمع في السماء، الثاني بعينه المجردة يعترض بأنه لا نجم في السماء، أما الثالث فهو فيزيائي هادئ يقول أن النجم كان موجود لكنه انفجر من ملايين السنين، وما نراه يدوب ضوء النجم وهو يصل لنا. ملاحظين كلام الأخير؟ احنا نشوف ضوء نجم انفجر من ملايين السنين وضوءه للتو يصلنا، احنا نشوف يا جماعة ماضي وليس حاضر. بعد هذا الجدل الفكري الطويل في الطريق قررت عدة قرارات ونفذتها، أولها أني صرت أكثر هدوء قبل أن أطلق أي حكم قاطع أو أقر بحقيقة مطلقة، ثانيها أني قررت أن ألتهم كل شيء له علاقة بالفيزياء والنسبية، وثالثها وأخيرها أني بروح للشيخ الكبير وأعتذر منه وأقول له سامحني، أنا فعلا مستهتر وقائد متهور، وبيني وبين نفسي راح أكمل الجملة قائلا نسبيا. كنت معكم أنا أحمد الحربي، وقام بالكتابة داليا العمري، في حفظ الله. إننا ما زلنا نتذكر كلمات المراقب ونحن نؤدي الامتحان في آخر كل سنة. باقي على الزمن نصف ساعة. نتذكر الرجفة التي كنا نشعر بها ونحن ننظر إلى ورقة الأسئلة، وإلى الساعة في يد المراقب، وإلى شفتيه وهما تنطقان كأنه ينطق حكما بالإعدام أو حكما بالإفراج. باقي على الزمن نصف ساعة. كانت النصف ساعة عند بعضنا قصيرة جدا، أقصر من نصف دقيقة، لأن ورقة الأسئلة ما زالت بيضاء أمامه، ولأنه ما زال يبحث ويهرش في رأسه. وكان الزمن عند بعضنا الآخر طويلا مملا، أطول من نصف اليوم، لأنه قد انتهى من الإجابة. كانت الساعة في يد المراقب تشير إلى زمن واحد، ولكن كل منا له زمنه الخاص به. الزمن ليس شيئا منعزلا عنا، ليس عقربا تحتويه ساعة اليد، ولكنه شيء يلامسنا. عواطفنا واهتماماتنا هي الساعة الحقيقية التي تضبط الزمن، تطيله أو تقصره. أفراحنا تجعل ساعاتنا لحظات، وآلامنا تجعل لحظاتنا طويلة مريرة، ثقيلة مثل السنين وأطول. لأن الزمن نسبي، ولأن إحساسنا بالسرعة والبطء ليس مصدره ساعة الحائط، ولكن مصدره الحقيقي الشعور في داخلنا. ساعة الحائط تقدم لنا زمنا مزيفا، ومثلها التقويم الفلكي الذي يقسم حياتنا إلى أيام، شهور وفصول. الزمن نسبي. الزمن نسبي كلمة ارتبطت في عقولنا بنظرية النسبية لأينشتاين. من أهم الاكتشافات التي غيرت العالم هي النسبية، والتي أثبت فيزيائيا أن الزمان والمكان نسبي. ومن منطلق أن الزمان نسبي، تم إثبات إمكانية السفر للمستقبل والعودة للماضي. إمكانية السفر للمستقبل والعودة للماضي، على الرغم أنها مثبتة رياضيا وفيزيائيا، إلا أنه احتمالية حدوثها أقرب للمستحيل. لكن من نظرية النسبية ونسبية المكان، هناك مصطلحات ومفاهيم أخرى تم اكتشافها لا تقل غرابة وخيالية عن إمكانية السفر للماضي والمستقبل. في فيلم أنترستيلر، لو كنت شاهدته أو لم تشاهده، كان هناك مشهد كان بطل الفيلم كوبر يقود المركبة في الفضاء ليصل إلى مكان غريب في الفضاء، أشبه ببوابة غريبة. رائد الفضاء اتجه بالمركبة إلى ممر، وبمجرد أن وصل ودخل بالمركبة عبر هذا الممر، تزايدت سرعته بشكل مهول جدا، ليجد نفسه في نقطة أخرى في المجرة. والفكرة مو جديدة، متأكد شفتها في أفلام الخيال العلمي. رواد الفضاء يعبرون بوابة وتصبح سرعتهم خارقة، وفجأة يجدون أنفسهم في مجرة أخرى أو في مكان آخر في الفضاء. بصراحة عند مشاهدة الفيلم توقعتها حبكة خيال علمي فقط، لم أفكر أن هذه البوابة ممكن أن تكون بوابة حقيقية وموجودة في الفضاء. الثقب الدودي، لو بعرف لك الثقب الدودي بلغة بسيطة، بقول لك هي نقاط أو أماكن في الفضاء، في نسيج الزمكان، نسيج الفضاء بلغة أبسط، تسمح لك بالتنقل من مكان إلى آخر. نقاط في الفضاء، إذا وصلت لها أنت تقدر تسافر وتتجول في أرجاء الفضاء الوسيع. وأكثر مثال راح تسمعه لو بحثت عن الثقب الدودي بيكون مثال الورقة. دائما يشبهون الفضاء بورقة. تخيل معي ورقة A4، وتخيل مجرة في بداية الورقة ومجرة في آخر الورقة. السفر بين المجرتين راح يكون أقرب للمستحيل باعتبار الورقة هي الفضاء. لكن لو ثنيت الورقة من المنتصف وتقابلت نهايتا الورقة على بعض، ثم قمت بثقب يمر عبر النقطتين، سيصبح الانتقال بين المجرتين سهل جدا، المسافة ستكون أقصر. وهذه بالضبط فكرة الثقوب الدودية. بتشبيه آخر، الثقب الدودي بيكون زي بوابة آلس، اللي كانت تعبر بها من إكسفورد إلى بلاد الغرائب. الثقب الدودي راح يمكنك تنتقل بين مجرتين تبعد عن بعض آلاف ومليارات السنين بثواني. نعم بثواني. الثقب الدودي راح يكون نقطة توصلك بين العوالم والمجرات. يوجد نموذجين لدى العلماء عن الثقب الدودي. النموذج الأول والأشهر هو لأينشتاين، واللي يقول فيها أينشتاين أنه يوجد في الفضاء ثقبين بينهم ممر. الثقب الأول يبتلع أي شيء حوله حتى الضوء، أما الثقب الثاني يطرد ما تم ابتلاعه من الثقب الأول للجهة الأخرى، والممر بين الثقبين راح يكون فضاء ولكن بشكل ممر، وكل القوانين داخل الممر معاكسة لقوانين الفيزياء في كوننا الحالي. الزمن في داخل الممر يرجع للوراء بدل ما يمشي للأمام. أينشتاين كأنه يقول تقدر تمر عند الثقب الأول يبتلعك، ثم تمر في ممر، ثم تقذف من الثقب الثاني إلى كون آخر، مجرة أخرى ممكن. الموضوع معقد جدا وغريب، ولكن هذه هي نظرية النسبية. النموذج الثاني يقول بعد نشأة الكون والانفجار العظيم، في مجموعة من التغيرات حصلت للجزيئات الدون ذرية الصغيرة جدا، مما خلق ثقوب دودية كثيرة منتشرة في الكون. الثقوب الدودية مثبتة 100%، ولكن إلى يومنا هذا لم يتم العثور على ثقب دودي في الفضاء، ولكن لو وجدناه راح يكون مذهل جدا. الموضوع مو بس فكرة خيالية. من عام 1957 إلى يومنا هذا والعلماء يبحثون عن الثقوب الدودية في الفضاء، وهذا يدخلك في أسئلة ماذا لو لا تنتهي. ماذا لو تطور العلم ووجدنا ثقب دودي؟ هل سيصبح التنقل بين المجرات أمر ممكن؟ ماذا لو عشنا لزمن نجد فيه صالة المطار بوابة الوصول لمجرة أخرى؟ هل ستتجرأ وتزور ذلك العالم؟ كيف ستكون أشكال سكان المجرة الأخرى؟ وهل سنعيش معهم في سلام كامل وشامل؟ وأخيرا، هل تتمنى أن يتحقق هذا الحلم؟ أم أنك مكتفي بأرضنا الجميلة؟ كنت معكم أنا أحمد الحربي، وقام بالكتابة داليا العمري. في حفظ الله. اليوم الاثنين، الساعة الثالثة بعد منتصف الليل. كنت في المنزل مستلقي على أريكتي بجانب المدفاة وأمامي التلفاز، وبصراحة كنت مرهق جدا، ولكني كنت أقاوم. مو وقت النوم، خصوصا اليوم مو وقته. اليوم لازم أسهر عشان أشوف الحدث الأهم هذه السنة، إعلان نتيجة سباق طال انتظاره. كنت أنا وسدس البشرية تلك الليلة أمام التلفاز لمعرفة النتيجة النهائية للسباق، ولكن للأسف النوم كان أقوى مني. غلبني النعاس وأغمضت عيناي على الأريكة، وفجأة استيقظت من غفوتي مرتبك ومرعوب. كان جهاز التلفاز لا يزال مفتوحا، لكن الصوت والمشهد مختلف. كنت أحاول أفهم ما أراه. أمامي رجلان عليهما ملابس غريبة وبيضاء، كان يرقصان برقة في مكان حالك السواد كأنهم أشباح. كان يقفزان بأجسادهم للأعلى وسط تربة بيضاء، ولكن هناك شيء غريب، كان يستغرقان وقتا طويلا حتى ينزلا بعد كل قفزة. مسحت عيني أكثر من مرة وعدلت جلستي محاولا فهم واستيعاب ما أراه. لم أبقى طويلا حتى قطعني صوت المعلق وهو يقول: وصلت مركبة أبولو للقمر، وصل الأمريكان لسطح القمر. تنهدت تنهيدة عميقة وارتحت لسببين. الأول أني لم أكن أشاهد أشباح، وما شاهدته كان وصول الإنسان للقمر لأول مرة. والثاني أن سباق الفضاء الذي كنت أنا وسدس البشرية ننتظر نتيجته انتهى. نعم، لقد قلت سباق الفضاء، أو تقدر تسميها حرب الفضاء، سباق بصواريخ الولايات المتحدة وصواريخ الاتحاد السوفيتي على من يحط قدمه أولا على القمر. الجميع يعرف قصة وصول الإنسان للقمر وطبعة حذاء نيل أرمسترونغ، أول قدم لامست القمر، وطبعة طبعة لا تزال آثارها موجودة على القمر إلى يومنا هذا. والجميع شاهد رقصة رواد الفضاء على سطح القمر وأشهر كلماتهم. وصول الإنسان للقمر كان إنجاز عظيم ما حد يقدر ينساه، ولكن اللي مو الكل يعرفه هو السيناريو اللي صار قبل وصول الإنسان للقمر. قصة وحرب غريبة حدثت، حرب ما كانت نتيجتها موت وضحايا، بل كانت نتيجتها إطلاق أقمار صناعية وتأسيس وكالة فضاء عالمية. في حلقة اليوم بنتكلم ونفصل في سباق الفضاء اللي حدث قبل وصول الإنسان للقمر. بنتكلم عن هذا الماراثون العظيم، حرب الفضاء بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي. بيكون حديثنا شيق ومثري، جهزوا كوب الشاي وانطلقوا معنا. بعد انهزام هتلر في الحرب العالمية الثانية وسقوط ألمانيا، انقسم العلماء ومهندسو الصواريخ الألمان إلى قسمين، قسم انضم إلى الولايات المتحدة وقسم انضم إلى الاتحاد السوفيتي. وقتها كان هناك حرب باردة بين الدولتين، وأعني بالحرب الباردة حرب بلا سفك دماء أو متفجرات، حرب صامتة عبارة عن تنافس وصراع بين الدولتين. كل دولة كانت تستعرض أقوى ما لديها. أمريكا تملك سلاح نووي، الاتحاد السوفيتي صنع أول قنبلة ذرية. الوضع كان منافسة، مين الدولة الأقوى، مين الدولة اللي تملك سلاح أقوى، جيش أقوى، تكنولوجيا واقتصاد أقوى. كان تنافس قوي بين الدولتين إلى أن وصل هذا التنافس للفضاء. في عام 1957 أطلق الاتحاد السوفيتي بمساعدة العلماء والمهندسين الألمان أول قمر صناعي في الفضاء. كان أول جسم يغادر الغلاف الجوي في تاريخ الإنسان. هذا شكل صدمة كبيرة على الولايات المتحدة، فموضوع أن يطلق الاتحاد السوفيتي جسم خارج الأرض إلى الفضاء يضاهي أقوى سلاح، ويعتبر تقدم علمي وإنجاز كبير لهم. أمريكا خافت من هذا الإنجاز، لأن هذا القمر الصناعي ممكن يعطي الاتحاد السوفيتي إحداثيات ومعلومات خاصة عن البلد، هذا غير القوة الاقتصادية والهالة الإعلامية التي سوف تحققها السوفيت بهذا الإنجاز. إطلاق الاتحاد السوفيتي أول قمر صناعي خارج الأرض كان خوف كبير على أمريكا، ثم تحول هذا الخوف إلى رعب عظيم يهدد الولايات المتحدة. نعم، تحول من خوف إلى رعب، لأن إنجازات السوفيت في الفضاء ما توقفت عند إطلاق أول قمر صناعي فحسب. فبعد إطلاق القمر الصناعي أطلقوا أول مسبار للقمر والزهرة، وبعدها أطلقوا أول حيوان للفضاء على متن صاروخ. والإنجاز الأعظم كانوا هم أول من أطلق إنسان بشري للفضاء. السوفييت أبدعوا وتفوقوا في مجال الفضاء، وأمريكا لا تزال في دائرة الرعب من هذه الإنجازات بدون أي تقدم. لكن هذا التأخر لم يدم طويلا، ففي عام 1961 قرر جون كينيدي رئيس الولايات المتحدة أن تعود أمريكا للماراثون، حتى وإن كانت متأخرة بأمتار عديدة. قرر كينيدي أن يرسل رواد فضاء أمريكان للهبوط على القمر، وهذا يعتبر إنجاز كبير، كبير جدا، لأن كل الإنجازات الضخمة اللي حققتها السوفيت كانت لا تتجاوز إرسال رواد فضاء على متن مركبة، لكن هبوط إنسان على تربة غير تربة الأرض كان أمر جديد لم تقم به أي دولة من قبل. وفي أمريكا قال جون كينيدي خطابه الملهم: نحن نريد أن نكون جزءا من هذا السباق، نحن نريد أن نقوده. وقد يسأل البعض لماذا القمر؟ لماذا اخترناه كهدف؟ نحن اخترنا الذهاب للقمر ليس لأنه هدف سهل التحقيق، بل لأنه هدف صعب التحقيق. الذهاب للقمر تحدي نحن مستعدين له، غير مستعدين لتأجيله. نعتزم بالفوز به.
We choose to go to the moon. We choose to go to the moon.
اشتعلت نيران الحماس في أمريكا بعد دعم كينيدي لبرنامج الفضاء والهدف الجديد. وبعد ذلك الخطاب تأسست وكالة فضاء منفصلة لتحقيق هدف إرسال الأمريكان للقمر بأكمل وجه، وسميت الوكالة بوكالة ناسا. سميت بعثة إرسال الأمريكان للقمر ببعثة أبولو. كانت الخطة في بعثة أبولو عبارة عن 10 رحلات لتدريب الرواد، والرحلة 11 تكون هي الرحلة الحقيقية للذهاب للقمر. بدأت أول رحلة تدريبية وتدرب فيها الرواد على الإطلاق وكيفية التعامل داخل الصاروخ. كان تدريب بسيط على الأرض، وأيضا كان أول فشل واجه بعثة أبولو. نشب حريق غير مقصود داخل المركبة واحترقت المركبة واحترق رواد الفضاء داخلها. كان فشل كبير لوكالة ناسا وتحطيم للمعنويات من المحاولة الأولى. بعد هذه الحادثة الشنيعة وأخراج 3 جثث محترقة من المركبة، توقف برنامج أبولو لإرسال الأمريكان للقمر. وبعد حوالي 2 سنة من الحادثة استأنفت ناسا مشروع أبولو وتدريب رواد الفضاء، وأعيد تصميم المركبة ومراجعة الخطة من جديد، وبدأوا في تدريب الرواد في رحلة أبولو 2 وأبولو 3 و4، وجميعها كانت على الأرض دون إقلاع، فقط تدريبات. وفي رحلة أبولو 7 تم إطلاق الرواد في الفضاء وتدريبهم على الدوران حول الأرض بالصاروخ. بدأ مشروع أبولو يتقدم، وبدأت أمريكا تزدهر وتتقدم في سباق الفضاء. في الجانب الثاني، السوفييت ما كانت تنتظر هذا التقدم بدون حركة. وضعت هي الأخرى هدف الهبوط على القمر قبل هبوط الأمريكان، وبدأت المنافسة تشتد بين الدولتين، أقوى دولتين في تنافس وصراع من يصل إلى القمر أولا. أكملت ناسا تدريب روادها في رحلات أبولو 8 و9 و10، ورحلة 11 كانت هي الرحلة الحاسمة. المثير والمشوق قبل إطلاق رحلة أبولو 11 ب3 أيام، أطلقت السوفييت مركبة سميت بمركبة لونا 15 متجهة إلى القمر. وكان هدف السوفييت أن يصلوا للقمر أولا، ثم يبثون على التلفاز لحظة وصولهم قبل الأمريكان. ولكن لم تنجح الرحلة. وصلت مركبة لونا إلى القمر لكن فشلت في الهبوط على سطحه، ولم تستطع السوفييت الوصول للقمر أولا. وبعدها ب3 أيام جاء اليوم الموعود، وانطلقت رحلة أبولو 11 إلى القمر ب3 رواد فضاء: نيل أرمسترونغ وباز ألدرين ومايكل كولينز. وبالفعل نجحت المركبة في الوصول والهبوط على القمر، ونزل رائد الفضاء نيل أرمسترونغ، وعندما لامست قدمه تربة القمر قال الجملة الشهيرة: خطوة صغيرة لإنسان، قفزة كبيرة للبشرية. وضع رواد الفضاء العلم الأمريكي على سطح القمر ورقصوا رقصة الانتصار، وانتهى ماراثون القمر بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي. السؤال اللي يجي في بالك الآن: مين فاز في سباق الهيمنة على الفضاء؟ الولايات المتحدة بإنجازها في إرسال أول رواد فضاء للقمر، أم الاتحاد السوفيتي في إنجازه بإطلاق أول قمر صناعي في الفضاء؟ مين فاز في سباق الفضاء والتقدم العلمي في هذا المجال؟ الجواب جميعهم. نعم، نهاية هذا الماراثون لم تكن لصالح دولة واحدة، لأنه بعد هذا التنافس والصراع تفاوض رئيس الوزراء السوفيتي ورئيس الولايات المتحدة لعقد صلح والاتجاه نحو التعاون بدلا من المنافسة. ولإعلان هذا الصلح والتعاون أطلقت مركبة في الفضاء سميت بأبولو سويوز، وهي نصف مركبة أمريكية ونصف مركبة سوفيتية ملتحمتين مع بعض، وتقابل طاقما المركبتين الأمريكان والسوفيت وتصافحوا الأيدي وتبادلوا الهدايا، معلنين بذلك نهاية سباق الفضاء سنة 1975 وبداية تعاون وتقدم علمي في الفضاء. كنت معكم أنا أحمد الحربي، وقام بالكتابة داليا العمري. في حفظ الله. عندما تنظر إلى النجوم في الفضاء السحيق فسترى العجب، آلاف النجوم التي تتنافس للفت نظرك وتنشيط أحلامك. صحيح أن النظر مسموح، ولكن أحلامنا للوصول إلى هذه النجوم يصطدم بجدار الواقع، جدار المسافات، المسافة بيننا وبين النجوم وبالذات الكواكب الخارجية أو ما يسمى بالإكسوبلانتس، تجعل السفر إليها أشبه بالمستحيل، بل هو المستحيل نفسه. ولو تخيلنا فقط أننا اقتربنا منها، فإن قوى الجاذبية ستجعل هذا الخيال انتحار رسمي. ما هي الكواكب الخارجية؟ هنا أصل قصتنا لليوم. الكواكب الخارجية هي كواكب خارج مجموعتنا الشمسية، لكنها شبيهة بأرضنا الحبيبة، بمعنى أنها كواكب لها نجم تدور حوله. أشهر هذه الكواكب وأقربها لنا هو كوكب بروكسيما بي. وعندما نقول كلمة أقرب، أرجو أن لا يخطر في بالكم أنها ساعات طويلة من الطيران، وكأننا نتحدث عن رحلة إلى إندونيسيا أو أستراليا، ولا حتى رحلة أيام. الكوكب يبعد عنا مسافة 4 سنين ضوئية، وما أدراك ما هي 4 سنين الضوئية؟ 4 سنين ضوئية معناها أنك يجب أن تنطلق بسرعة الضوء وتستمر في هذا الانطلاق لمدة 4 سنين. سننطلق بسرعة الضوء، يعني تقريبا راح تقود مركبة بسرعة 300,000 كيلومتر في الثانية، ونستمر بهذه السرعة لمدة 4 سنين بلا توقف لنصل إلى مطار كوكب بروكسيما بي بحمد الله وسلامته. شيء مخيف، ورغم الخوف والمسافة لازلت أرفض المسافة وأقول أن هذا الكوكب هو أقرب كوكب خارجي لنا كأرضيين. بروكسيما بي هو فعلا أشبه الكواكب للأرض، لأن زي ما عندنا شمس ندور حولها هو كذلك له نجم يدور حوله. هذا النجم اسمه بروكسيما سنتوري. النجم بكواكبه الخارجية يعيش في منطقة تسمى بالنطاق الصالح للحياة. ولا يجب أن نفرح كثيرا من مصطلح نطاق صالح للحياة، لأنه مجرد مصطلح فلكي لا يعني أبدا وجود شواطئ دافئة ومنتجعات تنتظر زيارتنا لها أو الإقامة فيها، بل هي مناطق يعتقد باحتوائها على ظروف مناسبة لتواجد الماء السائل. لكن للأسف أخبار ناسا ليست سارة تماما، لأن مجرد وجود كوكب في النطاق الصالح للحياة لا يضمن 100% وجود ماء على سطح الكوكب، ولا يضمن وجود غلاف جوي لهذا الكوكب. والغلاف الجوي يعني غطاء واقي أشبه بغطاء محمية زراعية توفر التوازن الجوي للمكان. بالعربي لا توجد أي ضمانات بأن بروكسيما يمتلك هذا الغلاف، هل يعني هذا أن نفقد الأمل في العيش على ظهر بروكسيما بي؟ ماذا لو ذهبنا لكواكب أبعد؟ هل ممكن أن نجد فيها مكان للعيش؟ الإجابة نعم ولا. نعم، توجد كواكب لا تعد ولا تحصى، ولكنها أكثر غرابة وأكثر صعوبة للعيش فيها. خلونا ناخذ زيارة سريعة لهذه الكواكب السحيقة، اربطوا الأحزمة ولننطلق للأغرب والأبعد. أول كوكب خارجي راح نمر عليه هو كوكب واسب 19b، اللي أكبر من كوكبنا وبنفس حجم كوكب المشتري تقريبا. تركيبة هذا الكوكب الكيميائية عجيبة، لأنه مليان بعنصر أكسيد التيتانيوم. ولا تقلق من هذا العنصر، لأنك تستطيع أن تتذكره بسهولة بمعرفة استخداماته على سطح الأرض. أكسيد التيتانيوم يستخدم في صناعة واقيات الشمس. هذا العنصر زي ما يقي أجسادنا من أشعة الشمس، كذلك هو يعمل كمظلة واقية تمنع دخول أو خروج حرارة الشمس إلى الغلاف الجوي في كوكب واسب 19b. لكن للأسف هذا الغطاء الواقي اللي يوفر التيتانيوم لكوكب واسب 19b مو شرط يكون شيء مفيد، بل على العكس. في الحقيقة التيتانيوم تسبب في ظاهرة الانعكاس الحراري. هذا الكوكب أصبح بسبب غلاف أكسيد التيتانيوم محمية مصفحة، لا تدخل لها حرارة ولا تهرب منها حرارة. وهذا الشيء خلى هذا الكوكب يمتلك ظاهرة غريبة غير عن كل الكواكب اللي نعرفها. الظاهرة هي أن المناطق المرتفعة الخارجة عن الغلاف الجوي تكون حارة جدا مقارنة بالأجواء داخل الغلاف الجوي اللي عادة ما تكون باردة. وهناك كوكب آخر غريب اسمه الكوكب الوحيد، The Lonely Planet. كوكب اسم على مسمى، وحيد بلا نجم يدور في فلكه، يتحرك بشكل حر من مكان لمكان بدون مدارات كباقي الكواكب. وبما أننا ذكرنا الفوضى التي يعيشها هذا الكوكب، لابد أن نذكر كوكب آخر، كوكب فوضوي وخائن، واسمه الكوكب المتبخر. وليه خائن؟ لأنه لا يستمر في علاقة واضحة مع أي نجم، فهو قد انفصل عن شمسه الأولى وانتقل للدوران حول نجم عملاق أحمر عظيم الكتلة، ثم انتقل للدوران حول قزم أبيض أو بقايا نجوم شبيهة بالشمس وهكذا. ولأن هذا الكوكب المتبخر يدور حاليا من النجم القزمي المشتعل، فإن غلافه الجوي يتعرى باستمرار ويتشكل حوله ما يشبه بالقرص الغازي. ويحق لنا أن نسأل، هل هذا هو سبب تسميته بالكوكب المتبخر؟ ولا السبب أنه كوكب يتبخر من أي علاقة دائمة واستقرار؟ الله أعلم. ما أعلمه حق العلم هي الطريقة الذكية التي استطاع بها العقل البشري قياس هذه المسافات السحيقة. عقول حلمت وقلوب تمنت أن نعرف كم نحتاج لقطع هذه المسافات. بدأت أحلامنا عام 1500 ميلادي مع الفيلسوف الإيطالي جيوردانو برونو، اللي كتب نظريات تؤكد وجود كواكب صالحة للحياة. ثم إسحاق نيوتن في كتابه الأصول الرياضية للفلسفة الطبيعية، واللي أصر فيها على وجود أنظمة شمسية تشبه نظامنا الشمسي. لكن الدليل المادي القوي لم يأتي حتى عام 1988 على يد باحثين كنديين رصدوا كوكب ضخم يدور حول نجم على بعد 45 سنة ضوئية عننا. وأخيرا في 2003 تم التأكد وبشكل واضح على أن الكواكب الخارجية توجد فعلا وتشبه أرضنا وسلوكها مع الشمس. وصلت الكواكب المكتشفة إلى 4000 كوكب، وهذا الرقم في طريقه للمضاعفة قريبا مع تطور التكنولوجيا. ولا تزال المحاولات جارية بإيقاع متسارع، وموالات الفلكيين تطرب أسماعنا بجملة موسيقية تقول أرفض المسافة. كنت معكم أنا أحمد الحربي، وقام بالكتابة أنس بن حسين. في حفظ الله.
هذه الحلقة برعاية شركة تاب بايمنتس الخليجية للمدفوعات. إذا كنت تقدم خدمات زي الفريلانسرز، عندك متجر على انستغرام أو صاحب مشروع أو حتى من الأسر المنتجة، فتطبيق Go Collect من شركة تاب مهم جدا لك. التطبيق يساعدك بأن الفواتير بينك وبين عميلك تكون بشكل أسهل وأكثر تطورا. تقدر تسوي فواتير إلكترونية على شكل رابط دفع وترسلها لعملائك من خلال التطبيق، ويسددوها بالطرق المفضلة لهم مثل مدى أو أبل باي، وتحصل فلوسك على حسابك البنكي بكل سهولة. والأجمل أنك تقدر تقدم هالخدمة لعملائك في المملكة وخارجها بكل بساطة. 1- أنشئ الفاتورة. 2- أرسل رابط الدفع. 3- حصل فلوسك. تقدر تحمل تطبيق Go Collect الآن وتتعرف على طريقة عمله في وصف الحلقة.